الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه مجالس في شرح رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر بتمامها وأن ينفعنا بها، إنه سميع قدير مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. هكذا بدأ رسالته بالبيان العام، لأن هناك ما يسمى بنواقض الإسلام. وناقض الشيء هو المبطل له، ككلامنا على نواقض الوضوء، نقول إن الوضوء له نواقض، بمعنى أن له أشياء تفسده وتبطله وتصيره كما لم يكن شيئا. فكذلك الإسلام، الإسلام له نواقض، الإسلام له أشياء تبطله. والبحث في هذا يكون بالأصالة في كتاب الردة من الكتب الفقهية، فمن أراد أن يتوسع في ذلك فإن عليه أن يرجع إلى هذه المصادر. وليس الأمر مقتصرا على النواقض 10 التي ذكرها الشيخ رحمه الله، بل قد أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 400، نسأل الله السلامة والعافية. فنواقض الإسلام أمور خطيرة جدا، يجب على كل مسلم أن يتعلمها كما يتعلم نفس الإسلام. وهذا مبني على أصل جامع من أصول الدين، وهو معرفة الخير والشر جميعا. فلا تقتصر معرفة المسلم على الخير وحده، بل يجب عليه أن يتعرف على الشر ولو بطريق الإجمال حتى يتسنى له تجنبه. وهكذا بيّن لنا ربنا جل وعلا في كتابه، كما في قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فبين سبحانه وتعالى أن استبانة سبيل المجرمين من المقاصد الشرعية. وهكذا أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم، وأن يحذرها من شر ما يعرفه لهم. فجمع بين الدلالة على الخير والتحذير من الشر. وهكذا أيضا كان السلف، كما نعرف إن شاء الله من موقف حذيفة رضي الله عنه الذي قال فيه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمعرفة الشر أمر لا بد منه لتجنبه والبعد عنه. وأما الذي يفرط في ذلك فإنه سيشتبه عليه الخير بالشر، ولن يستطيع أن يميز بينهما، وسيؤدي به ذلك إلى الوقوع في نفس الشر الذي يسعى لتجنبه على أنه من الخير. فالكلام على نواقض الإسلام مهم جدا كالكلام على الإسلام نفسه. ولهذا حرصت على التعرض لهذه الرسالة بعد التعرض لرسالة فضل الإسلام للشيخ رحمه الله، حتى إذا تكلمنا أولا على فضل الإسلام وما يتعلق به في نفسه، تكلمنا على نواقضه ومبطلاته، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. هذا هو الناقض الأول، وهو الناقض الأعظم من نواقض الإسلام، ألا وهو الشرك في عبادة الله تعالى. وحتى نتصور هذا الناقض لابد أن نتكلم أولا على الشيء الذي يعود عليه بالإبطال، الشيء الذي يعود عليه هذا الناقض بالإبطال، وهو ما يعرف عندنا بتوحيد الألوهية. فإن التوحيد عندنا كما تعلمون 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بأعمال العباد في عباداتهم وتقرباتهم، فلا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فلا تكون الصلاة إلا لله، ولا يكون الذبح إلا لله، ولا يكون النذر إلا لله. وكذلك في شأن الدعاء والاستغاثة والاستعاذة، والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من العبادات والقربات، لا بد أن يصرف ذلك باطنا وظاهرا لله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي يعرف عندنا بتوحيد الألوهية، وهذا القسم خاصة هو الذي وقع فيه أكثر النزاع فيما بين الناس، خلافا لما يظنه الكثيرون من أن النزاع إنما كان في القسم الأول الذي هو توحيد الربوبية. لم ينازع في ذلك إلا طوائف قليلة كالدهرية والطبائعية الذين ينسبون الأفعال إلى الطبيعة، والملاحدة والمجوس وغيرهم، فهؤلاء هم الذين حصل خلافهم في الربوبية. وأما أكثر الخلاف بين الرسل وأقوامهم فإنما كان في قضية الألوهية. فانظر مثلا إلى شأن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك تجد هذا الأمر جليا واضحا. ما كان خلافه صلى الله عليه وسلم مع قومه في شيء من الربوبية قط، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر الآيات من سورة المؤمنين أو المؤمنون. فهذا الشأن من الوضوح بمكان لا يمكن أن يغلط فيه مسلم، ولكن الشأن في انتشار الجهل وغلبة الأهواء، أسأل الله السلام. فالمشركون ما كان نزاعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الربوبية، وإنما كان نزاعهم فيما عبروا عنه بقولهم كما حكاه عنهم القرآن: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكان نزاعهم فيما حكاه القرآن عنهم أيضا في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الذي سيتكلم عليه الشيخ رحمه الله في الناقض الثاني إن شاء الله. فقضية الألوهية هي القضية التي حصل فيها النزاع من الأساس، وهي القضية التي تدل عليها كلمة التوحيد التي قاتل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من صرف العبادات كلها لله وحده لا شريك له. هذا هو الذي يعرف عندنا بتوحيد الألوهية. فناقض هذا التوحيد الشرك في عبادة الله تعالى. فمتى صرف شيء من العبادات والقربات إلى غير الله عز وجل أيا كان هذا الغير، سواء كان حجرا أم شجرا أم إنسا أم جنا أم ملكا أم غير ذلك، فالصرف في كل هذه الأحوال يعد من الشرك الأكبر الذي ينقض الإسلام. والشرك عندنا بوجه عام ينقسم كما تعلمون إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فأما الشرك الأكبر فهو الذي ينقض الإسلام، وهو ما نتكلم فيه الآن، وهو صرف العبادة لغير الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فهو وسيلة الشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو الطرق والذرائع والوسائل التي تؤدي إلى هذا الشرك الأكبر، وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله عندما نتعرض لكتاب التوحيد للمصنف رحمه الله. فالشاهد ها هنا أن الشرك الذي ينقض الإسلام هو الشرك الأكبر، وهو الشرك في عبادة الله تعالى. فمن صرف شيئا من هذه العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر وكفر بالله تبارك وتعالى. والأدلة على ذلك متعددة سوى الإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، منها ما ذكره المصنف رحمه الله من قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرق بين الشرك وما دونه وجعل ما دونه تحت مشيئته، وأخبر أن الشرك إذا مات عليه العبد فإنه لا يغفره سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله من قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وأصل الحكاية حكاها الله عز وجل عن المسيح عليه السلام. هذا إخبار بأن المشرك لا يدخل الجنة قط، وأن الجنة محرمة عليه، وأن مأواه النار، نسأل الله السلام. ثم قال: وما للظالمين من أنصار. فالظالمون ها هنا هم الكافرون الذين وقع الحديث عنهم في نفس الآية. وهذا يقودنا إلى الكلام في تقسيم الظلم، فإن الظلم كالكفر وكالفسق أيضا، كل منهم ينقسم إلى أصغر وأكبر. فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان. فالظلم الذي نتكلم عليه ها هنا هو الظلم الأكبر، وهو الذي وقع في قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الأكبر هو الشرك والكفر، وأما الظلم الأصغر فهو ما دون الشرك والكفر، سواء كان عائدا إلى نفس العبد من ظلمه لنفسه، أو كان عائدا لغيره من اعتدائه على غيره. فقوله تعالى ها هنا: وما للظالمين من أنصار، المقصود بالظالمين ها هنا الكافرون. ومن الأدلة التي تدل أيضا على أن الشرك ناقض للإسلام قول الله تبارك وتعالى، كما استدل به الشيخ رحمه الله في الأصول الثلاثة: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فأخبر سبحانه وتعالى أن دعاء غيره من شأن الكافرين، وأن الذي يفعل ذلك هم الكافرون. وقد أجمع المسلمون كافة على هذا، والأمر كما ذكرته لكم من الوضوح بمكان. يكفي في هذا كلام الله سبحانه وتعالى على المشركين من العرب وغيرهم، ويكفي في هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قومه، فإنما حصل كل هذا بسبب الخلاف في الألوهية، بسبب الخلاف في صرف العبادة لغير الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله تحت هذا الناقض أيضا: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. تكلم على لون من ألوان هذا الناقض، وهو الذبح لغير الله تعالى. فقد عرفنا أن الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله بوجه عام، فمن العبادات التي يكفر صرفها لغير الله عز وجل الذبح. والذبح عبادة جليلة أمر سبحانه وتعالى بصرفها إليه وحده، كما في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكما في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة جليلة لا بد من صرفها لله تعالى وحده لا شريك له، فمن صرفها لغيره فقد أشرك شركا أكبر. قال رحمه الله: كمن يذبح للجن أو للقبر. فمن الناس من يصرف الذبح كعبادة لغير الله فيصرفها إلى الجن لأجل اتقاء شرهم أو حصول نفعهم، فهذا شرك أكبر. ومن الناس من يذبح للقبر أو لصاحبه لأجل حصول منفعة أيضا أو دفع مضرة، فهذا كله أيضا شرك أكبر، شرك أكبر في الألوهية، لأنه صرف لعبادة لغير الله عز وجل. وقد ينطوي ذلك على شرك في الربوبية أيضا، فإذا ادعي للجن أو للمقبورين أو لغيرهم ممن تصرف لهم العبادات من دون الله عز وجل، إذا ادعي في شيء منهم شيء من خصائص الربوبية فقد وقع الشرك هنا في الربوبية أيضا. فمن ذبح للمقبور لأجل أنه يعتقد فيه نفعا أو ضرا، فهذا شرك أكبر في الألوهية والربوبية معه. وكذلك من ذبح للجن معتقدا فيه نفعا أو ضرا من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر في الألوهية والربوبية كذلك. وقضية الذبح لغير الله عز وجل كمسألة مستقلة فيها تفصيلات، من جهة الذبح لغير الله تعالى على جهة الإكرام مثلا فإن هذا لا بأس به، فمن ذبح لغير الله عز وجل بنية الإكرام فلا بأس بذبحه هذا، سواء كان ذلك في صورة نفس الذبح أو حتى في صورة التعبير عنه بالقول، فيجوز أن يقول ذبحت لفلان على جهة الإكرام وحسن الضيافة ونحو ذلك، فهذا كله لا بأس به. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه صنع شيئا من ذلك، كما في قوله تعالى: فما لبث أن جاء بعجل سمين، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون. فالذبح للضيف إذا كان بنية الإكرام وحسن الضيافة فهذا لا بأس به أبدا، سواء كان في نفس الفعل أم في التعبير عنه باللسان. والعلماء أيضا يتكلمون في بعض صور الذبح لغير الله، أو في بعض صور الذبح البدعي، كالذبح عند المريض أو عند الصلح أو عند قدوم السلطان، فهذه كلها تفصيلات سنطلع عليها في محلها إن شاء الله. وقد صنف في ذلك بعض العلماء، هناك بعض الرسائل التي صنفت في ذلك كما تراه في الدرر السنية لبعض علماء الدعوة المجدية، وقد طبعت بشكل مستقل. ننتقل بعد ذلك إلى الناقض الثاني. قال فيه الشيخ رحمه الله: الثاني من جعل بينهم وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا هو الناقض الثاني وله تعلق قوي بالناقض الأول، وهو من جعل بينهم وبين الله عز وجل وسائط. وهذا هو أصل شرك العرب، بل كما قال ابن القيم رحمه الله أصل شرك العالم. قال ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان وغيره: إن اتخاذ الوسائط فيما بين العبد وبين الله عز وجل هو أصل الشرك الذي وقع فيه العالم. فتدبر مثلا في شرك قوم نوح عليه السلام، ألا تجد أنه وقع من هذه الحيثية؟ وتدبر في شرك مشركي العرب ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترى أنه عائد أيضا إلى هذا؟ وهذا هو ما حكاه عنهم القرآن صراحة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالقوم كانوا يعتقدون في معبوداتهم الباطلة أنها تقربهم إلى الله عز وجل، فصرفوا إليها العبادات من دون الله تبارك وتعالى على سبيل اتخاذ هذه الوساطة بينهم وبين الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لم يعتبر منهم بذلك، ولم يكن ذلك وسيلة إلى تغيير الحكم بكفرهم أو عدم الاعتبار بشركهم، بل كانوا كفارا مشركين مع ذلك، بل كان كفرهم وشركهم عائدا إلى ذلك. فاتخاذ الوساطة فيما بين العبد وبين الله عز وجل من قبيل الشرك الأكبر بإجماع المسلمين كما حكاه المصنف رحمه الله. والأمر في ذلك سواء بين طلب العبادة من الوسائط أنفسها أو طلب شيء دون العبادة. وتنبه معي في هذا الكلام لأنه قد وقع فيه خلط في هذه الأيام. فبعض الناس قال فبعض الناس قال إن اتخاذ الوسائط الذي هو من قبيل الكفر لا يكون إلا في طلب العبادة، لا يكون إلا في صرف العبادة لهذه الوسائط. فمن صرف عبادة لهذه الوسائط فهذا هو الذي يصدق عليه الشرك الأكبر ويصدق عليه الكفر الأكبر. وأما من اتخذ وساطة على غير سبيل التعبد فلم يصرف إليها عبادة من العبادات، ولكن طلب منها مثلا أن تدعو الله له، أو أن تشفع له عند الله، أو أن تستغفر له، فمن الناس من قال إن هذا ليس بشرك أكبر، وإنما هو بدعة وذريعة إلى الشرك الأكبر. واستند في ذلك إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الجليلة يفهم منه ذلك، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله صرح في مواطن أخرى أن هذا من قبيل الشرك الأكبر، وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء أو الذي عليه علماؤنا المتأخرون، وأفتى به غير واحد منهم كالشيخ ابن باز وغيره من العلماء الأعلام. طيب، وهذا هو الذي نص عليه الشيخ هنا، تأمل في قوله: يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. فسوى بين الدعاء الذي هو عبادة وبين سؤال الشفاعة والتوكل الذي هو عبادة أيضا. طيب، لماذا نعتبر هذا من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر؟ قال العلماء في توجيه هذا أو تكييفه: لأنه ينطوي أولا على إسناد تصرف للميت، لو أننا نتكلم على الميت مثلا، ينطوي على إسناد تصرف له لا يقدر عليه. فالذي يقول للميت ادعو الله لي، أو استغفر لي، أو اشفع لي، وهل الميت يقدر على شيء من هذا أصلا؟ لا يقدر عليه. هذه واحدة. والثانية: لأن الذي يفعل ذلك لا يفعله إلا وهو معتقد أن هذا الميت مثلا له قدرة على سماع أصوات الأحياء، وله سمع يسع كل شيء. ولهذا تجدهم يصنعون هذا ليس بجوار القبر، بل حتى على بعد منه. فتجد أن الواحد منهم، نسأل الله السلامة، قد يفعل هذه الأشياء مع المقبور الذي يبعد عنه بملايين الأمتار أو بملايين الكيلومترات. فيكون مثلا في القاهرة هاهنا مثلا، ويقول: يا بدوي ادعو الله لي، يا بدوي اشفع لي، يا بدوي استغفر لي. يعتقد أن البدوي يسمعه وهو في القاهرة وبدويه في الغربية. فالذي يفعل هذه الأشياء لا يفعلها إلا وهو معتقد لشيء يجعل ما يفعله داخلا تحت طائلة الكفر، فيسند إلى هذا الذي يطلب منه سمعا يسع جميع الأصوات ويسند إليه تصرفا في الكون، ويسند إليه نفعا أو ضرا مما لا يقدر عليه إلا الله. لهذا عددنا هذا الشيء من الكفر الأكبر أو من الشرك الأكبر. فتنبه لهذا. فسواء علينا في هذا الأمر أصرفت العبادة لنفس هذه الوساطة أو لنفس هذه الواسطة، أم طلد منها شيء دون العبادة، فسواء عليك، أسأل الله السلامة والعافية، سواء على الرجل دعا هذه الواسطة، طلب منها مباشرة، قال للميت اغفر لي أو أغثني أو تب علي أو ارزقني أو اصنع كذا أو اصنع كذا، سواء فعل هذا بصيغة الطلب المباشر أم قال ادعو الله لي أو استغفر لي أو اشفع لي أو سل ربك كذا وكذا لي، هذا كله سواء، لا فرق بين هذا وذاك عند العلماء. نقف هنا إن شاء الله. نعم؟ نعم. قضية التوسل قضية كبيرة، وصنف فيها علماؤنا، صنف فيها شيخ الإسلام رحمه الله القاعدة الجليلة، وصنف فيها العلامة الألباني رحمه الله كتابه المعروف في التوسل. فهذه قضية كبيرة، وحري لطالب العلم أن يراجع ما صنف فيها حتى تتأصل له. فالسؤال الذي سأل عنه أخونا يتعلق بالتوسل بالحي. إن كان التوسل بالحي على جهة التوسل بدعائه فهذا مشروع ولا بأس به، وهكذا صنع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في واقعة الأعرابي الذي دخل عليه فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وكما في حديث الأعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله حتى يرد عليه بصره، وقد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في التوسل. فهذا اللون من التوسل هو التوسل الجائز بالحي، أن تتوسل بدعائه، وأما التوسل بذاته فلا يجوز، لا يجوز أن يتوسل بذات الحي ببركته أو جاهه أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. نعم. سؤال أخير إن شاء الله. قال ماذا؟
الرجل الذي علمه النبي الحديث الدعاء فقال الله من يسألك بي وبنبي،
هذا حديث الأعمى فيما أذكر الذي أشرت إليه، لا أدري إن كنت تقصد غيرهم لا، لكنني لا أعرف إلا حديث الأعمى، وهو موجود في التوسل، ارجع إلى التوسل ستجده مخرجا بألفاظه وطرقه.